أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم على خلقه، المتفضل على عباده، الذي وسعت كل شيء رحمته وأحاط بكل شيء علمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اصطفاه بعلمه واختاره من خلقه، فهو أحب الخلق إلى الله وأكرمهم عليه، صلى الله عليه وعلى آله الأئمة الهداة المنتجبين. عباد الله، اتقوا الله وأديموا ذكره، واستحضروا في نفوسكم عظمته، واحذروا معصيته، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في آخر جمعة من شهر شعبان، فقال لي: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة فيه، فتدارك فيما بقي تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإقبال على ما يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر رمضان إليك وأنت مخلص لله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، وفي قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت مرتكبه إلا أقلعت عنه، واتق الله وتوكل عليه في سر أمرك وعلانيتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان. من معالم الجدية في شخصية الإنسان استعداده وتهيئه لما هو مقبل عليه من الأمور والمهام. في مقابل حالة يعاني منها كثير من الناس، وهي حالة الاسترسال واللامبالاة، يقبل على عمل، يدخل في عمل، يقوم بعمل من الأعمال وهو سارح الذهن، وهو مسترسل غير منتبه وغير مركز على العمل الذي يقوم به. الإنسان الجاد لا يرضى لنفسه حالة الاسترسال، بل يقبل على كل عمل صغيرا كان أو كبيرا باهتمام وبتركيز وبتهيئ واستعداد. هذه الحالة، حالة التهيئ والاستعداد، صفة من صفات الجدية في شخصية الإنسان، ومؤشر من مؤشرات النجاح. الإنسان الناجح هو الذي يفكر، يتهيأ، يركز في العمل الذي يقوم به، ولا يكون مسترسلا لا أبالي. نحن نجد بعض هذه المظاهر تسبب أخطارا كثيرة وكبيرة، خاصة فيما يرتبط بقضايا الناس. طبيب يدخل عليه المريض، الطبيب الجاد هو الذي يتناول ملف المريض عادة، خاصة إذا مستشفى أو مريض يراجع عيادة معينة له ملف. الطبيب قبل أن يستقبل المريض يطلع على الملف ويكون حاضر الذهن والتفكير، فيستقبل المريض وهو مستعد. بينما مع الأسف في بعض الأحيان تجد المريض يدخل على الطبيب، يمكن الملف هم قدامه لكنه لم يعطي الملف حقه من الاهتمام، بل يمكن يتكلم مع المريض وذهنه مشغول في أشياء ثانية، خاصة إذا عنده جوال ويدز رسالة ويستقبل رسالة. طيب كيف لهذا المريض أن يثق بأن هذا الطبيب يتخذ القرار المناسب تجاه حياته وتجاه صحته؟ أيضا تجد الموظف يدخل عليه المراجع وهو مشغول الذهن بقضايا أخرى، وبالتالي لا يفيد المراجع، أصلا هو منشغل عن الموضوع. في بعض الأحيان يسمع كلام من المراجع بس هو باله مشغول في شيء ثاني، والكلام المعروف راجعنا متى؟ بكرة، أسبوع الجاي، بعد ما أشبه ذلك. ليش؟ لأن هو غير متهيئ للتعامل مع هذا المراجع. هذا طبعا خيانة لمصالح الناس، خيانة للأمانة. وكذلك الحال قل في المدرس، وقل في الطالب، وقل في عالم الدين والخطيب الذي يرتقي المنبر دون تحضير مناسب ودون دراسة لواقع المجتمع وحاجة المجتمع. هذه كلها مظاهر لعدم المبالاة ولعدم الجدية. الإسلام يربي الإنسان على أن يكون جادا في أمور حياته. كل عمل يقدم عليه يقوم به يكون متهيئا لذلك العمل، يكون مهتما مسبقا بذلك العمل، يتوجه لذلك العمل باهتمام نفسي وبإعداد عملي. وهذا هو المطلوب من الإنسان في جميع أمور حياته. لذلك تجد الصلاة صلاة واجبة، لكن ليس مباشرة يقوم الإنسان للصلاة. عندنا آداب، عندنا واجبات كالوضوء مثلا، يتوضأ للصلاة، الأذان والإقامة مستحب قبل الصلاة، أدعية معينة حتى تدخل إلى الصلاة وأنت متهيئ نفسيا. وهكذا في سائر الأمور، كل الأمور عندنا في الإسلام لها آداب. الطعام، المائدة لها آداب، مو رأسا تأتي وتنقض على الطعام، لا، يستحب الدعاء، يستحب غسل اليدين، يستحب الدعاء قبل التناول الطعام والشراب. لماذا؟ حتى تتهيأ نفسيا وفعليا للتعامل مع هذا الشيء المألوف. شرب الماء شيء مألوف عند الإنسان، يعني ما يحتاج تفكير، ما يحتاج استعداد. الإسلام يقول لا، لا تشرب الماء هالشكل. قبل ما تشرب الماء حاول أن تستحضر أنك ستشرب الماء، وبالتالي هذا الماء من الله، نعمة من الله. الماء نعمة، وقدرتك على شرب الماء نعمة، وتوفر الماء لك نعمة. استحضر هذه المعاني، سمي بسم الله ثم اشرب الماء. حتى دخول الخلاء أجلكم الله، الإنسان يقضي حاجته. الإسلام هم يضع آداب في دخول الخلاء، دعاء، تقدم رجلك اليسرى وما أشبه. لماذا يريد الإسلام أن يقول لك درب نفسك على أن تكون متهيئا، مركزا، منتبها، مهتما بأي عمل تقوم به؟ النوم، النوم له آداب. قبل النوم يستحب الوضوء، قبل النوم يستحب الدعاء، مستحبات معينة حتى يكون الإنسان متوفرا على صفة الجدية والاهتمام في كل أمور حياته. تحضر جلسة معينة، مجلس إدارة أو لقاء معين، تهيأ. ماذا ستقول في هذا اللقاء؟ ماذا ستسمع، يمكن أن تسمع في هذا اللقاء؟ بل حتى وأنت تريد زيارة أحد، فكر كيف ستكون تفاعلات الزيارة، كيف تتعاطى مع هذه الزيارة. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان. في هذا السياق تأتي الروايات الكثيرة عندنا حول تهيئ الإنسان المؤمن لاستقبال شهر رمضان. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أحاديث عديدة أنه كان قبيل شهر رمضان يهيئ الناس لاستقبال شهر رمضان. كذلك وردت خطب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وروايات عن سائر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، كلها تصب في هذا السياق، أن تتهيأ لاستقبال هذا الزمن المبارك وللقيام بهذه الفريضة العظيمة. هذه الرواية عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، يدخل عليه عبد السلام بن صالح الهروي من منطقة هرات في آخر جمعة من شهر شعبان، مثل هذا اليوم، مثل جمعتنا هذه، نسأل الله يبارك لنا ولكم فيها. الإمام يتوجه إليه: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره، لم تبق إلا أيام قليلة، الجمعة المقبلة ستكون ضمن شهر رمضان، نسأل الله يبلغنا وإياكم شهر رمضان، ويوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه بتمامه وكماله، وهذا آخر جمعة فيه، فتدارك فيما بقي تقصيرك فيما مضى منه. إذا كنت في الأيام الماضية في شهر شعبان لم تهتم بالعبادة، لم تهتم بالقيام بالمهام المناسبة، اغتنم فرصة الأيام المقبلة، وعليك بالإقبال على ما يعنيك. نحن في مجتمعنا نتهيأ ماديا لشهر رمضان، قبل شهر رمضان نتفقد حاجات البيت، صير ازدحام في الأسواق، إقبال على المواد الغذائية، وكأن شهر رمضان هو شهر الطعام والشراب. كل التقارير تقول أن الاستهلاك، استهلاك المواد الغذائية في شهر رمضان يزيد عن بقية الشهور، وهذا أمر واضح، ولكن أين استعداداتنا الروحية؟ أين استعداداتنا النفسية؟ الإمام عليه السلام يقول: وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله تعالى من ذنوبك. نصوص كثيرة تتحدث عن عوامل التهيؤ لاستقبال شهر رمضان المبارك. من تلك الأمور التي تتحدث عنها النصوص أنه يستحب للإنسان أن يهيئ نفسه للصوم، لا يكون أول يوم من رمضان هو أول أيام صومك. قبل ما يجي شهر رمضان يستحب للإنسان أن يصوم أياما، إذا ما يصوم كل شهر شعبان والذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه الدعاء اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه. إذا ما كان يصوم شهر رمضان الأيام الأخيرة من شهر شعبان عليه أن يصومها صيام الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر شعبان. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال من صام ثلاثة أيام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الأمر، يصوم الأيام الثلاثة من آخر شهر شعبان. ومن الاستعدادات لشهر رمضان إعداد الطعام الحلال. كيف يعني إعداد الطعام الحلال؟ أنت ستصوم وتفطر، حينما ينتهي وقت الصوم في الليل تشرب تأكل هذا الشراب هذا الطعام، هل هو من مال حلال؟ عليك أن تهيئ لكي يكون طعامك طعاما حلال في شهر رمضان. طبعا هذا لازم دائما وأبدا، لكن شهر رمضان لخصوصيته يأتي التأكيد على هذا الأمر. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال كلوا الحلال يتم لكم صومكم. وعنه صلى الله عليه وآله العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرمل، وقيل كالبناء على الماء. لذلك على الإنسان قبل شهر رمضان يطهر أمواله من حقوق الله وحقوق الناس. من حقوق الله إذا ما كان يخرج الحقوق الشرعية عليه أن يحاسب نفسه، ويخرج الحقوق الشرعية، لأن الإنسان الذي لا يحاسب نفسه ولا يخرج الحقوق الشرعية احتمال أن يكون المال الذي تأكل وتشرب منه غير حلال، وبالتالي أنت تصوم ثم تفطر على طعام أنت غير مطمئن لحليته. من هنا ينبغي الاهتمام بهذه المسألة، أداء الحقوق الشرعية، أن الإنسان يحاسب نفسه قبيل شهر رمضان حتى يدخل عليه الشهر الكريم وماله طاهر نقي من حقوق الله وأيضا من حقوق الناس. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يدخل شهر رمضان ويصوم ويصلي ويتعبد وهو مثقل بالديون؟ هناك حقوق للناس في ذمته، لماذا يتهاون الإنسان في هذا الأمر؟ الإنسان غير ضامن لحياته، يمكن في أي لحظة من اللحظات يخرج من هذه الحياة، فلماذا يخرج من هذه الحياة وهو مثقل بأعباء الديون وحقوق الناس؟ هذا أمر مهم. ثم تركز الروايات على تصفية النفس بالتوبة والإقلاع عن الذنوب وبنزع الضغائن والأحقاد من القلب. فتش في قلبك، هل لديك مشكلة مع أحد من القريبين أو البعيدين؟ حاول أن تحل هذه المشكلة، أن تصفي علاقتك مع عباد الله حتى تقبل على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم بنفس طاهرة وبقلب طيب زاك من الأغلال والأحقاد والضغائن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتزكية أنفسنا وللتوبة من الذنوب والأخطاء. اللهم وفقنا لكي نستقبل شهر رمضان بنفوس طاهرة نقية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.